إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الرب ورب العالمين الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه، وأوجدها وأعدها لكل كمال يليق بها، وأمدها بما تحتاج إليه، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما خلق له، وأغدق على عباده النعم، ونماهم وغذاهم ورباهم بأكمل تربية. وتربيته وربوبيته تعالى نوعان: ربوبية عامة لكل مخلوق بر وفاجر، وهو عموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمة، فليس له شريك في شيء من ذلك. وتربية خاصة لأوليائه، رباهم فوفقهم للإيمان به والقيام بعبوديته، وغذاهم بمعرفته، ونمى ذلك بالإنابة إليه، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، ويسرهم لليسرى، وجنبهم العسرى، ويسرهم لكل خير، وحفظهم من كل شر. ولهذا كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب، وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، لأن التربية العامة يؤتيها الله تبارك وتعالى كل مخلوق، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين. والربوبية العامة لكل مخلوق من بر وفاجر، بعموم الخلق والرزق والتدبير والإنعام بكل نعمة. وأما التربية الخاصة فقد كانت أدعية الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الرب استحضارا لهذا المطلب، وطلبا منهم لهذه التربية الخاصة، فتجد مطالبهم كلها من هذا النوع. واستحضار هذا المعنى عند السؤال نافع جدا. من أسمائه تعالى يقول المصنف رحمه الله: المعز، المذل، الخافض، الرافع، المعطي، المانع. وهذه الأسماء لم تثبت، وليس الأمر كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فجملة هذه الأسماء لم يأتي بها دليل من الكتاب والسنة على أنها من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال: المحيي المميت، القابض الباسط. فهذه الأسماء المذكورة ثبت منها القابض الباسط بحديث أحمد وابن ماجه والترمذي وأبي داود، وهو حديث صحيح: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. ولكنه يريد أن يصل إلى شيء آخر بذكر ما ذكر، وهي من قواعد الأسماء، فيقول: من كتب في قواعد الأسماء هذه الأسماء، يعني ما لم يثبت منها كما مر من المعز المذل، الخافض الرافع، المعطي المانع، المحيي المميت، يقولون هذه من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق كل واحد منها إلا مع الآخر، لأن الكمال المطلق يكون باجتماعه. قال: وقد وردت هذه في القرآن على وجه الإخبار عنه بها بالفعل. فصحح رحمه الله تعالى ما يتبادر إلى الوهم من أنه قد أخطأ فيه عندما قال: ومن أسمائه تعالى، لأنه يقول: ووردت هذه الأسماء في القرآن على وجه الإخبار عنه بها بالفعل. وهو كذلك، لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال: لأنها من معاني الربوبية ومن معاني الملك. قال: فيغني عنها اسم الرب والملك. فعاد يقول أنه يغني عن هذه الأسماء التي جاء الإخبار بمعانيها، يغني عنها ما ثبت في الكتاب والسنة من الرب والملك، فإن هذه المعاني العظيمة من معاني الملك، فإن الملك من صفاته أنه يعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع بحسب علمه وحكمته ورحمته، كما أنه يحيي ويميت ويداول الأيام بين الخليقة. القاعدة التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بالأسماء المزدوجة المتقابلة يعنون بها أنه إذا أفردت هذه الأسماء ولم تجمع فقد توهم نقصا، عندما يقال المذل، عندما يقال الخافض، عندما يقال المانع. قالوا: وإنما يزول ذلك بالجمع بالمقابل، المعز المذل، الخافض الرافع، المعطي المانع، المحيي المميت، فيؤتى بها هكذا مزدوجة. وقد مر أنها لم يثبت بها دليل من الكتاب ولا من السنة على أنها من أسماء الله تبارك وتعالى، ويغني عنها اسم الرب واسم الملك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الودود، أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، وهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم إياه، فالفضل كله راجع إليه. وهو كذلك، وقد مر ذكر هذا المعنى في كثير من المسائل وأقربها التوبة، فإن توبة العبد إلى الله تبارك وتعالى محفوفة بتوبتين، فيتوب الله تبارك وتعالى عليه ويهيئ له الأسباب للمتاب، فإذا تاب قبل الله توبته وتاب عليه، فتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبتين، بتوبة قبلها وتوبة بعدها، وكذلك ذكره تبارك وتعالى. فذكر العبد ربه محفوف بذكرين، يذكره الله تبارك وتعالى فيوفقه لذكره، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى ذكره الله رب العالمين. فكذلك هنا، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم، وهو الذي أحبهم بدءا وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر، فحبهم إياه محفوف بحبين، فالفضل كله راجع إليه، وهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجلب ويجذب قلوبهم إلى وده، تودد إليهم بالذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجليلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة، فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال، والله تعالى له الكمال التام المطلق، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاه، ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم، وبها أبقاهم وأحياهم، وبها أصلحهم، وبها أتم لهم الأمور، وبها كمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات، وبها هداهم للإيمان والإسلام، وبها هداهم لحقائق الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، وبها فرج عنهم الكروبات وأزال المشقات، وبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج، وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله، وبها يسر لهم سلوكه وعانهم على ذلك شرعا وقدرا، وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار، وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. فجميع ما في الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة، فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده. وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه، ومن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، وهو مقيم على معصية ربه، ثم يقيض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه، فيتوب إليه وينيب فيغفر له تلك الجرائم ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا والله أعلم سر اقتران الودود بالغفور في قوله تعالى: وهو الغفور الودود. ومن كمال مودته تعالى للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده، كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وهذا حديث الأولياء هو حديث قدسي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل. وآثار حبه تعالى لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. وأما مودة أوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، بها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، وبها لهجت ألسنتهم بذكره، وسعت جوارحهم لخدمته وعبادته، وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة، وبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه، وجوارحهم عن مخالفته، وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحب أنبياءه ورسله وأولياءه، وأحب كل عمل يقرب إليه، وأحب ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. وأما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من ماكل ومشرب وملبس وراحة، على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم. وأيضا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في مثل قوله وكلوا واشربوا ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات، فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر، والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب، فصارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبه. وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم. وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التعبد وأساس التقرب. فكما أن الله ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها، ولا في قدرها وآثارها، ولا في لذتها وسرورها، ولا في بقائها ودوامها، ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه. الودود والمحب المحبوب بمعنى واد ومودود، فهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعه ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرى، لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في متعلقاتها. وهذا هو الفرض والواجب، أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة، غالبة كل محبة، ويتعين أن تكون بقية المحاب تبعا له. ومحبة الله هي روح الأعمال، وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله. ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد ولا قوته، فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر. فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة، إذ منه السبب ومنه المسبب، وليس المقصود منها المعارضة، إنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكره. فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد، فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب وتسليهم عن الأحباب وتهون عليهم المصائب وتلذذ لهم مشقة الطاعة وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه. فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه، فمحبة قبلها صار بها محبا لربه، ومحبة بعدها شكرا من الله على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب الإكثار من ذكره والثناء عليه، وكثرة الإنابة إليه، وقوة التوكل عليه، والتقرب إليه بالفرائض والنوافل، وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأعمال. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلى المرء أن يتأمل في هذه العبارات وأن يجتهد في تحقيقها في الحياة حتى يتحصل على محبة الرب جل وعلا، وهي أعظم المطالب طرا، أعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه، التي هي أعظم المطالب الإكثار من ذكره والثناء عليه وكثرة الإنابة إليه وقوة التوكل عليه والتقرب إليه بالفرائض والنوافل وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كثير من طلاب العلم يغفل عما يتعلق بالقلوب، وهذا أمر معيب، لأن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا أكثر الناس حرصا على ما يتعلق بالقلوب، وهذا أمر يكون من الغفلة عنه شيء كثير عند كثير ممن يلتفت إلى العلوم الظاهرة مما لا يثمر في القلوب خشوعا ولا محبة. وهذه المقاصد لما وقع الخلاف والنزاع بين أهل السنة والذين قالوا في الزهد والبعد عن الحياة وصاروا من الصوفية الخرافيين، ثم ابتدعوا في الذكر ما ابتدعوه وسلكوا طرائق لم يأتي بها كتاب ولا سنة، صارت عندنا القاعدة التي تصلح لأمور الدنيا كما تصلح لأمور الآخرة، صارت هذه القاعدة فاعلة، وهي أن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. فلما رأوا هؤلاء قد ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالذكر والعبادة والتقشف والإنابة، ابتدعوا في ذلك ما لم ينزل به الله تعالى سلطانا، أخذوا يحاربون ذلك من غير أن يستخلصوا منه ما هو موافق للكتاب والسنة، حتى إن كثيرا من القبريين الخرافيين إذا ما ذكر الذكر ذكرا مطلقا عند أحد من أهل السنة حمل عليه، لأن الصورة الذهنية المستحضرة حينئذ إنما تعود إلى ما يفعله أولئك من أمور مبتدعة. ويغفل الرجل من أهل السنة عند إنكاره عن أمر مهم، هو أن ذكر الله تبارك وتعالى أمر الله تبارك وتعالى به وقرن ذلك بالكثرة، ولم يأمر ربنا تبارك وتعالى بشيء من العبادات على هذا النحو سوى بذكره تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذكر هو باب الفتح الأعظم، وطالب العلم ينبغي أن يكون مدمنا له هكذا بهذا اللفظ مع إرادة معناه وما يتبادر إلى الذهن من معانيه، أن يكون مدمنا للذكر، وهذا من آداب الطلب. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحواله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يحصى له في المجلس الواحد من الاستغفار 100 مرة في المجلس الواحد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثير اللهج بذكر ربه تبارك وتعالى. ولما سأله عبد الله بن بسر عن أمر مهم يعرض لنا جميعا، وهو أن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال: فدلني على أمر أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرشده إلى ما يجمع عليه شتات قلبه وما يلم شعف نفسه وما يستقيم به أمره. وها هنا منطوق يدل مفهومه على أن الإنسان إذا لم يذكر الله تبارك وتعالى أصاب لسانه من اليبس ما يصيبه، لأنه يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والماء خلق الله وجعل منه كل شيء حي. فإذا أخذ الإنسان بهذا الأصل الكريم الكبير فقد وفق وصار على سواء السبيل. فهذه الأمور من أهم المهمات، لا بالنسبة لطالب العلم وحده، وإنما لكل مسلم أن ينظر فيما ينطوي عليه قلبه، وأن يجتهد في محبة ربه وفي معرفته بأسمائه وصفاته. سالت أودية بقدرها، كل على حسبه وكل على قدر ما يحتمله حاله، فمستقل ومستكثر. ولكن هذه الأمور كان الأئمة يولونها من الرعاية والعناية أكبر قدر ممكن، لأنهم كانوا يعلمون أنها هي الأصل الأصيل، وأن ما يأتي بعد إنما يستقيم إذا استقامت ويقوم إذا قامت، ولا يمكن أن يكون منه شيء عندهم إلا إذا وجد أساس ذلك لديهم، فهم يبنون على ذلك الأساس المتين. قال المصنف رحمه الله: الحليم الصبور الشاكر الشكور. في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. والحديث في الصحيحين. وصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، وهو الصبر الكامل. فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه، وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه. هو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، ويتمادون في الطغيان، والله تعالى لا يزيده ذلك إلا حلما وكرما. ولا جرم جعل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك أوفى نصيب، فكان لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. والجهل جهلان: جهل هو ضد العلم، وجهل هو ضد الحلم. والمقصود الثاني: لا يزيده جهل الجاهل، أي سفه السفيه وانحطاط المنحط عليه، لا يزيده ذلك إلا حلما صلى الله وسلم وبارك عليه. من حلمه تعالى أن العبد يسرف على نفسه، والله تعالى قد أرخى عليه حلمه. فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرم. ومع كمال حلمه وصبره فهو تعالى الشكور لعباده، الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه تعالى بغير حساب، وجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا، ويتحمل عبده من أجله بعض المشاق فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه، فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات، وتلك المتاعب راحات. وهذا من حلمه جل وعلا، يتحمل عبده من أجله بعض المشاق فيشكر الله له ويقوم بعونه ويكون معه، فتنقلب تلك المشاق والمصاعب سهولات وتلك المتاعب راحات. الحليم، الحليم الذي له الحلم الكامل، والذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا، فهو يمهلهم ليتوبوا، ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم ولم ينيبوا. الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا. والله تعالى حليم عفو، فله الحلم الكامل وله العفو الشامل. ومتعلق هذين الوصفين العظيمين معصية العاصين وظلم المجرمين، فإن الذنوب تقتضي
ترتب آثارها عليها من العقوبات العادلة المتنوعة، وحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين وعدم معاجلتهم ليتوبوا، وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب، خصوصا إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. وحلمه وسع السماوات والأرض، فلولا عفوه لا ترك على ظهرها من دابة. وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده، ويحب منهم أن يسعوا بالأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم صغير وكبير، وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. الشاكر الشكور، من أسمائه تعالى الشاكر الشكور، وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عمله، بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب. ومن شكره أنه يجزي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد، وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرما منه وجودا. والله لا يضيع أجر العاملين إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوها لله تعالى. إذا قام عبد بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفورا، لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. الصبور مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا كما هو معلوم، وإن قاله المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه لا يستقيم على قواعد أهل السنة في توقيفية الأسماء الحسنى، فإنهم لا يشتقون، ولا يقال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إذن نشتق من هذا اسما لله وهو الصبور. قال: وبما ثبت أيضا في الصحيح، قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بنحو هذا اللفظ، وأخرجه النسائي أيضا. والله تعالى يدر على عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصي، والعصاة لا يزالون في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء دينه. والله تعالى حليم صبور على ما يقولون وما يفعلون، يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم، وصبره أكمل صبر، لأنه عن كمال قدرة وكمال غنى عن الخلق وكمال رحمة وإحسان. فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء، والصبور الذي يحب الصابرين ويعينهم في كل أمرهم، وهو تعالى الرقيب أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، الذي أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وإن دق، الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. ومن تعبد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، هو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية واستدام هذا العلم، إنه لا بد أن يثمر له هذا المقام الجليل. وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالله. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشؤون الباطنة والظاهرة. الرقيب الشهيد من أسمائه تعالى، وهما مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وإحاطة بصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. هو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: والله على كل شيء شهيد. لهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب تعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر العبد هذا العلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وهو تبارك وتعالى القدوس السلام، من أسمائه تعالى القدوس السلام المعظم المنزه عن صفات النقص كلها وأن يماثله أحد من الخلق، هو المتنزه عن جميع العيوب والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال، ليس كمثله شيء. إذا كان الإنسان على هذا النحو من الإيمان، استقر هذا اليقين في قلبه ووصل إلى مقام المراقبة، أصلح الله باطنه وظاهره وأقواله وأعماله وأحواله، وصار من المخلصين. قال المصنف رحمه الله: القريب المجيب. وتعالى القريب لكل أحد، وأقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وقربه تعالى نوعان: قرب عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، فهو أقرب إلى كل أحد من نفسه. وقرب خاص من عابديه وداعيه ومحبيه، قرب لا يدرك له حقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده وحضور القلب عنده في تلك الحال التي حصل فيها القرب. ومن آثاره، أي من آثار هذا القرب، الإجابة للداعين والإثابة للعابدين. وما أحسن اقتران القريب بالمجيب. قال تعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأين كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه. ولهذا عقب ذلك بقوله: فليستجيبوا لي، أي فإذا استجابوا لي أجبتهم. وتقدم الحديث الذي فيه حالة المحب المستجيب لربه بفعل النوافل بعد الفرائض، وأن الله تعالى يقول: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهو المجيب أيضا إجابة خاصة للمضطرين، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب العالمين، فما أسرع الإجابة لهذا. وكلما قويت حاجة العبد وقوي طمعه بربه حصل له من الإجابة بحسب ذلك. الحسيب الكافي الحفيظ. الحسيب كأنه أراد أن يفسره بمرادف فقال: الكافي. فالحسيب من أسمائه تعالى الحسنى، وكذا الحفيظ. قال المصنف رحمه الله: أي الكافي عبادة كل ما إليه يحتاجون، الدافع عنهم كل ما يكرهون. فكفايته عامة وخاصة، أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات، وقام بإيجادها ورزقها وإمدادها وإعدادها لكل ما خلقت له، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين، وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة كفاه الله ما أهمه، وقام تعالى بمصالحه ويسر له أموره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من جميع المكاره والمضايق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضاره، وقويت ثقته وحسن ظنه بربه، حصلت له الكفاية التامة، وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله، وكفاه همه وجلى غمه. ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ على عباده كل ما عملوا، أحصاه الله ونسوه، وعلم تعالى ذلك، وميز الله صالح العمل من فاسده وحسنه من قبيحه، وعلم ما يستحق من الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب. فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ. وللحفيظ أيضا معنى آخر يقارب معنى الحسيب، وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذا حفظ عام. وأما الحفظ الخاص فقد قال: احفظ الله يحفظ، أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فمن حفظ أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه، وحفظ حدود الله فلم يتعدها، حفظه الله في دينه من الشبهات القادحة في اليقين، وحفظه من الشهوات والإرادات المناقضة لما يحبه الله ويرضاه، وحفظ عليه إيمانه فما كان الله ليضيع إيمانكم، وحفظ الله عليه دنياه وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به، وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك، وهي أنه من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه يسدده ويوفقه، وتحصل له معية الله الخاصة التي لا تحصل إلا لخواص الخلق، الأول الآخر الظاهر الباطن. قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير جامع واضح، حيث قال في دعاء الاستفتاح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فبين معنى كل اسم ونفى ما يناقضه، هذا أعلى درجات البيان. قال: وهنا نكتفي بهذا التفسير والبيان الذي لا يحتاج إلى غيره، وحق له أن يقول ذلك ويفعله، فإن هذا التفسير وهذا البيان إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: الواسع، أي واسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، فجميع العوالم العلوية والسفلية الظاهرة والباطنة كلها لله. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وواسع العلم والحكمة، وعام القدرة، ونافذ المشيئة، وواسع الفضل والإحسان والرحمة، وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع أن العبد متى علم أن الله واسع الفضل والعطاء، وأن فضله غير محدود بطريق معين، بل ولا بطرق معينة، بل أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية لها، فإنه يعلم أن الله واسع عليم، وأن طرق فضله لا تعد ولا تحصى، وأنه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره مما قد يكون خيرا وأحسن للعبد عاقبة. وتأمل في هذه العبارة الموجزة، فإن وراءها من المعاني ما لا يحصى. قال: ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع. إذن على قاعدة أهل السنة يتعبد الله عز وجل بأسمائه الحسنى، والله تبارك وتعالى له من الأسماء الحسنى ما لا يحصى، فأسماؤه الحسنى تبارك وتعالى لا يحصيها عد ولا يعلمها إلا هو. فما في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى غير محصاة، وهذا الإحصاء الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في 99 أسماء إنما هي من جملة أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، الحديث إلى هنا متفق عليه، وأما عدها كما عند الترمذي وغيره فإنه لم يثبت بل هو ضعيف، ومثل ذلك لا يعمل فيه بالحديث الضعيف أخذا بقول القائلين، إنما يعمل بالضعيف فيما يتعلق بمحاسن العادات والعبادات والأخلاق وما أشبه، لأن هذا الأمر يتعلق بالله تبارك وتعالى فلا يقبل فيه إلا ما ثبت. من أحصاها دخل الجنة، أحصاها عدا، يعلم أن هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم أحصاها معنا، فأعلم المعاني، ثم يعمل بما يليق به العمل من ذلك. فأشار إلى هذه الأمور، هذه الإشارة العابرة الطائرة، ومن لطائف التعبد لله باسمه الواسع. إذن يتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، وهذا باب واسع عظيم. فإنما سبق من سبق بإتقانه وإحكامه والقيام عليه. وقال تعالى مشيرا إلى هذه الحال التي كثير من الناس لا يوفقون إليها: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لما كانت هذه الحال، وهي حال الفراق، يغلب على كثير من الزوجات الحزن، ويكون أكبر داع لهذا الحزن ما تتوهمه من انقطاع رزقها من هذه الجهة التي تجري عليه. فوعد الله الجميع وبشرهم بفتح أبواب الخير لهم، وأنه سيعطيهم من واسع فضله. وكم من عبد بهذه المثابة له سبب وجهة من الجهات التي يجري عليه الرزق فانغلقت، ففتح الله له بابا أو أبوابا من الرزق والخير. فبهذا يعرف الله، ويعلم أن الأمور كلها منه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن سعته وفضله، وهو الواسع سبحانه، مضاعفة الأعمال والطاعات الواحدة بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة بغير عد ولا حساب. ومن سعته، وهو الواسع، محتوت عليه دار النعيم من الخيرات والمسرات والأفراح واللذات المتتابعات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فخير الدنيا والآخرة وألطافهما من فضله وسعته، وجميع الأسباب والطرق المفضية إلى الراحات والخيرات كلها من فضله وسعته تعالى. قال المصنف رحمه الله: النور الهادي الرشيد. ثم قال: النور من أوصافه تعالى على نوعين. فرجع إلى القاعدة، وبين ما يثبت مما لا يثبت بإشارة عابرة. النور من أوصافه تعالى، وهو على نوعين: نور حسي ونوره المعنوي. نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها. ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره. فنور العرش والكرسي والجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. فهذا هو المعنى الأول، هو النور الحسي. والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته. فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم. فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أدل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب. فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها؟ فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه؟ فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير، ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق، ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان، وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء، ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وسناء التحبب وأسرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبا وإنابة، وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها، ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره، فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية؟ وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليها، وهو قوله: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا النور المضروب ونور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وأعظم مثل يعرفه العباد. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لحصول هذا النور فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعلني نورا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه، فاستنار الوجه، وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب والذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كما في الصحيحين. فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره. الهادي الرشيد، قال: من أسمائه الحسنى، يعني الرشيد، وهما بمعنى النور بهذا المعنى. فالله يهدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم هداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. الله خلق المخلوقات فهداها الهداية العامة لمصالحها، وجعلها مهيئة لما خلقت له، وهدى هداية البيان فأنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع والأحكام والحلال والحرام، وبين أصول الدين وفروعه، وعلوم الظاهر والباطن، وعلوم الأولين والآخرين، وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وثوابه، ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد وهدى عباده المؤمنين هداية التوفيق للإيمان والطاعة، وهداهم إلى منازلهم في الجنة، كما هداهم في الدنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. فلهذا يقول أهل الجنة حين تتم عليهم نعمة الهداية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. والهداية المطلقة التامة هي الهداية التي يسألها المؤمنون ربهم في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إليه واهدنا فيه. وفي قول الداعي: اللهم اهدنا في من هديت، كما في حديث القنوت الذي أخرجه أبو داود من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما يرفعه. وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله، وهو على صراط مستقيم فيما يشرعه لعباده من الشرائع التي هي رشد وحكمة، وفيما يخلقه من المخلوقات ويقدره من الكائنات. الجميع رشد وحكمة لا عبث فيها ولا شيء مخالف للحكمة. الولي ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان: ولاية عامة هي تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريده من خير وشر ونفع وضر، وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. والنوع الثاني من الولاية التولي الخاص، هو أكثر ما يرد في الكتاب والسنة، فقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين، وأن الله يربيهم تربية خاصة يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم، فيوفقهم للإيمان به وبرسله، ثم يغذي هذا الإيمان في قلوبهم وينميه، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويغفر لهم في الآخرة والأولى، ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته، فيحفظهم من الوقوع في المعاصي، فإن وقعوا فيها بما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء وفقهم للتوبة النصوح. فإذا تولوا ربهم تولاهم ولاية أخص من ذلك، وجعلهم من خواص خلقه بما يهيئ لهم من الأسباب الموصلة لهم إلى كل خير. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله، وهي الإيمان والتقوى. والفوائد العظيمة والثمرات التي يجنونها من هذه الولاية هي الأمن التام، وزوال ضده من الخوف والحزن، والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطف والعناية والتوفيق للخيرات والحفظ من المخالفات، وبالثناء الحسن بين العباد، وبالرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، والبشارة عند الموت وفي القبر وفي عرصات القيامة. فهذا تنبيه جامع متوسط بين الاختصار المخل والطول الممل، وفيه من التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة والفوائد والفرائد ما لا تجده مجموعا في محل واحد، بل ولا تكاد تجده، ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد. ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد، فنقول: بيان الأصول التي كثر الكلام فيها بين السلف وبين أهل الكلام، وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن لزيادة الإيضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها. انتهى رحمه الله تعالى من ذكر هذه التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة الماتعة والفوائد والفرائد، ووصف ذلك بأنك لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد. قد يقول قائل زكى عمله، وليس كذلك، وإنما وصفه بما فيه، ونحن على ذلك من الشاهدين. قال ولنتبع هذا المقصد الجليل، يعني ما مر ذكره من النظر في معاني أسماء الله الحسنى ودلالاتها على صفاته تبارك وتعالى العليا، وما يترتب على المعرفة من الآثار والنتائج مما لا يستغني عنه إلى الله سالك، وإلا أورد المهالك، إلى غير ذلك من تلك الفوائد والفرائد. لما فرغ من ذلك مضى فيما هو بسبيله، غير أنه متفرع على ذلك الأصل. ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد، فنقول بيان الأصول التي كثر الكلام فيها بين السلف وأهل الكلام، وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته. قال ولكن لزيادة الإيضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها. وبدأ رحمه الله تعالى بالقول في علو الباري، فإنه مما وقع فيه بين السلف وأهل الكلام خلاف عظيم، كان السلف فيه وما يزالون أعني أتباعهم على الحق المبين، وجانب الملحدة والمعطلة والمؤولة والمخرفة الصراط المستقيم. قال رحمه الله القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه. قال هذا الأصل العظيم، لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علما لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى، وأنه فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن له جميع معاني العلو: علو الذات، وعلو القدر، وعظمة الصفات، وعلو القهر لجميع الكائنات، حتى نبغت أي ظهرت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأول، يعني علو الذات لا ببرهان عقلي، فإن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة، ولا ببرهان نقلي، فإن جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله، وتثبت له تعالى كمال العلو من كل وجه في القرآن. وشرع رحمه الله تعالى في بيان ما ورد القرآن به من تنوع الدلالات على إثبات علو الذات لرب الأرض والسماوات، فقال في القرآن العلي في مواضع كثيرة، وفيه الأعلى، وذلك يدل على أن علوه من لوازم ذاته، وأن جميع معانيه أي معاني العلو ومنها العلو الذاتي ثابتة لله تعالى. وفي القرآن الإخبار عن فوقيته للمخلوقات، فهذه دلالة على علوه جل شأنه، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقه، والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه، هذا أيضا يدل على علو الله على خلقه، فقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله في عدة مواضع، فيدل ذلك على علوه وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكذلك قصة موسى وفرعون، قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وهذا ظاهر غاية الظهور أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم من علو الله على خلقه، فقال هذه المقالة موهما وملبسا على قومه، وإن كان ما أتى منه قد أتى على سبيل المقابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فكان يقر باطنا بعلو الله على خلقه، ولكنه كان ينكر ذلك بنبضه ولسانه مكابرة. ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي العلو كما اعتقده وأنكره فرعون، والأقرب أن نقول كما أنكره فرعون. ومن ذلك اسمه الظاهر، حيث فسره صلى الله عليه وسلم أنه ليس فوقه شيء. ومن ذلك اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته، كقوله عن الملائكة: إن الذين عند ربي، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فهذا أي ما ذكره رحمه الله إنما هو من دلالات القرآن على إثبات جميع معاني العلو للعلي الأعلى، ولم يعرج على ما دلت عليه نصوص السنة، ولا ما أجمعت عليه جميع الأمة، ولا ما أقرته العقول والفطر، لأنه كما مر في أول هذا المصنف إنما يتعامل مع القرآن المجيد استنباطا واستدلالا. قال: وأما استواؤه على العرش فقد ذكره الله في 7 مواضع من القرآن، لقوله: الرحمن على العرش استوى. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، كما يقال مثل ذلك في بقية صفات الباري، فإن الكلام فيها مثل الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. فصفة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل كما تقدم، وصفة الاستواء ثبتت في الكتاب وتواترت بها السنة. فذكر هذا الأمر الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وطوائف المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وبدأ به لأهميته ولوضوح دلالته في الكتاب العزيز، هو مما تقر به أيضا الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وهو متعلق باسمه تعالى العلي وباسمه تعالى الأعلى. فذكر هذا الأمر أول ما ذكر، ثم ثنى بأمر آخر وهو القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة، وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه الفعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه ولا نديد. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كمثله شيء، فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. ثم ذكر أيضا مما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وطوائف المتكلمين، ذكر القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وقال: على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى. وبه أخبر الله في كتابه في عدة آيات، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي حسنة نيرة من السرور والنعيم، تنظر إلى وجه الملك الأعلى. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. وفي عموم قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، ما يدل على رؤية الباري، فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأجله رؤية ربهم والتمتع بخطابه ولقائه. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقيم وفنون السرور، ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته وقربه ورضوانه والحظوة عنده. بذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يريد رواية صهيب التي أخرجها مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. وكذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها، جمعت كل نعيم، ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بلقائه وقربه ورضوانه. وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم، فإن أعظم ما يدخل فيه رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم، فقوله تعالى: وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات فهو في الجنة حاصل لأهلها، وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرة فإنه فيها على أكمل ما يكون. وقوله: تحياتهم يوم يلقونه سلام، فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم، وأنه سلمهم من جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات والمشتهيات، وهذا إخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه، لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور. فذكر هذه المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم من المتكلمين، ولها تعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في ذكر أصول الإيمان الكلية، راجعا في ذلك إلى ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، وأشارت إليه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وسائر إخواننا من المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.